أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم ما ذكرناه في الدرس السابق أن مستدل به على عدم المنجزية، يعني الدليلان المتقدمان غير تامين. إذن ما استدل به على عدم المنجزية هو غير تام. ظاهر كلمات الأعلام كلهم ظاهرا، يعني من يلتزم بالمنجزية ومن لا يلتزم بالمنجزية، ظاهر كلماتهم الاتفاق على أن العلم الإجمالي إذا تعلق بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، أن هذا لا يؤثر في منجزية ذلك العلم، في منجزية التكليف. أن مثل هذا العلم الإجمالي الذي يكون يتعلق بتكليف فعلي على تقدير وليس فعلي على تقدير، هذا لا يثبت به التنجيز. ظاهر أنهم يتفقون على هذه الكبرى. غاية الأمر أنهم يختلفون في توجيه ذلك، يعني لماذا لا يؤثر في التنجيز، مثل هذا العلم الإجمالي لماذا لا يؤثر في التنجيز. محقق الخراساني كما تقدم علله بأن العلم الإجمالي في هذا المقام ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، ويشترط في منجزية العلم الإجمالي أن يكون علما بتكليف فعلي على كل تقدير، والمقام ليس هكذا، ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، وإنما هو علم بتكليف فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير. الشيخ الأنصاري علله بهذه مسألة جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، بلا معارض، فالأصل يجري في بعض الأطراف بلا معارض فلا يكون منجزا، لأن التنجيز من شنو؟ من نتائج تعارض الأصول في الأطراف. فإذا جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض يسقط هذا العلم الإجمالي عن التنجيز. طب لماذا يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارض؟ لما تقدم النقطة اللي ذكرها، وهي شنو؟ أنه لا تعارض بين الأصلين في الطرفين لاختلاف شنو؟ الزمان، لأن ضرر جريان أحدهما غير ضرر جريان شنو؟ الآخر. الأصل في الطرف الآخر الاستقبالي لا يجري الآن، إنما يجري في وقته، فالآن الأصل في هذا الطرف يجري بلا معارض، وحينئذ يعني لا يتنجز العلم الإجمالي. المحقق النائيني وافق الشيخ الأنصاري بهذا الطرح، وذكر بأن ذلك هو مقتضى الصناعة العلمية. مقتضى الصناعة العلمية هو أن نلتزم بهذا الشيء، بأن الأصل يجري في هذا الطرف ولا يجري في الطرف الآخر، فهو يجري في أحد الطرفين بلا معارض، لا تعارض بين الأصلين، وبالتالي لا تثبت المنجزية، لأن المنجزية من نتائج تعارض أصول وتساقطها. محقق العراقي يعني لابد ما كفت صراحة، لكن لابد أن يعلله بهذا التعليل، لأن العلم هنا لا يكون منجز لمعلومه على كل تقدير، مثل هذا العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز لأنه غير قابل لتنجيز معلومه على كل تقدير، وإنما يكون قابل لتنجيز معلومه على أحد تقديرين، أما على التقدير الآخر فهو غير قابل لتنجيز معلومه الآن، فحينئذ يسقط عن التنجيز. الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني انتهوا إلى نتيجة عدم المنجزية، التزموا بماذا؟ بعدم المنجزية لما ذكروه. محقق الشيخ الأنصاري قال أن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا معارض وماكو منجزية، والتزم بعدم المنجزية. المحقق الخراساني يقول بأنه هذا ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير، فيسقط عن التنجيز. وقد انتهى الشيخ والمحقق الخراساني إلى عدم المنجزية في المقام، ومقتضى ذلك يعني الانتهاء إلى عدم المنجزية في المقام، مقتضى ذلك جواز إجراء الأصل في الطرفين الحالي والمستقبلي. فهذه الحائض في مثالنا بإمكانها في الخمسة أيام الأولى أن تدخل المساجد، لأنه شك في التكليف وتجري فيه شنو يجري فيه الأصل المعلم. وبإمكانها أيضا ماذا؟ أنه في الخمسة أيام الأخيرة مثلا أيضا أن تدخل شنو؟ للمساجد، لأنه شك في التكليف. نعم، الشيء الذي يحصل له هو هذا، أنها بعد أن تدخل للمسجد في الخمسة أيام الأخيرة بعد أن دخلت فيه في الخمسة أيام الأولى، بعد ذلك يحصل لها العلم بمخالفة الواقع، أنها في هذا الشهر هي شنو؟ خالفت الواقع قطعا، إما في الواقع الأولى أو في الواقع شنو؟ الثانية. يقول أن هاي العلم بمخالفة الواقع ما بيضير، المهم أن لا تخالف الواقع، أما أن تعلم بعدم بمخالفة الواقع فيما مضى هذا ليس فيه ضيرا، فلا مانع من ماذا؟ من أن يحصل لها العلم بمخالفة ماذا؟ بمخالفة الواقع بعد تمامية الشهر، لكن هي لا تدري أنها خالفت الواقع في الواقع الأولى أو خالفت الواقع في الواقع الثانية. وهو غير ضائر، لأن العلم بالمخالفة في زمان سابق لا يمنع من جريان الأصول في ظرفه، في ظرف احتمال التكليف، في كل واقع هي ما عدا إلا احتمال التكليف فيجري الأصل، في الواقع الثانية أيضا ليس عندها إلا احتمال التكليف والشك في التكليف فيجري فيه أيضا شنو؟ الأصل. كونها تعلم بذلك بأنها خالفت الواقع هذا لا يمنع من جريان الأصول في ماذا؟ في ظرف احتمال التكليف. إذ لا دليل على حرمة حصول العلم بمخالفة الواقع حتى يقال أنه يجب ترك في أول الشهر وفي آخره مقدمة لعدم حصول العلم بالمخالفة فيما بعد، لكن هذا كله إذا قلنا أن حصول العلم فيما بعد حرام، فنقول لابد أن تترك في الواقع الأولى وتترك في الواقع حتى لا يحصل لها العلم بالمخالفة بعد ذلك. لكن هذا هو أول الكلام، من قال بأن حصول العلم بعد ذلك هذا من المحرمات؟ وأما المحقق النائل، فقلنا أن الشيخ الأنصاري محقق الفراسان التزموا بعدم المنجزية في المقام. محقق النائني ذهب إلى المنجزية بالرغم من اعترافه بأن مقتضى الصناعة عدم المنجزية، قال من مقتضى الصناعة العلمية هو شنو؟ هو عدم المنجزية. ليش؟ لما قال الشيخ الأنصاري من أن الأصل يجري في أحد الطرفين بلا معارض، وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن تنجيز. بالرغم من هذا هو ذهب إلى المنجزية، واستدل على ذلك باستقلال العاقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة وتفويت مراد المولى وغرض المولى، لأن المقام لا يقصر يقول عن المقدمات المفوتة التي يستقل العقل بلزوم حفظ القدرة عليها بالرغم من عدم تحقق الخطاب والملاك الآن. مقدمة الفوضى هذا شأن مثلا يريق الماء اللي عد قبل شنو؟ قبل الزوال. قالوا لا، أن العقل يستقل بوجوب حفظ ماذا؟ حفظ هذه المقدمة، وإن لم يكن التكليف فعليا قبل الزوال، التكليف بالصلاة ليس فعليا، الملاك أيضا ليس فعليا، نفترض هكذا. بالرغم من هذا العقل يستقل بلزوم حفظ القدرة، يعني عدم جواز إهراق الماء حتى ماذا؟ حتى يكون عاجز عن ماذا؟ عن نسيان الوظيفة المطلوبة منه. أمثال هذه المقامات اللي تدخل في باب المقدمات المفوتة، قالوا بأن العقل يستقل بوجوب حفظ القدرة بالرغم من عدم فعلية التكليف بما له من الملاك. هذا شنو وجهه؟ وجه هذا حكم العقل، أن العقل يستقل بقبح تفويت غرض المولى. المولى أكو عنده غرض من هذا التكليف، أكو ملاك، أكو مقتضي لهذا التكليف، هذا هو قاعد يفوت على المولى ماذا غرضه، يفوت عليه ملاكه، فهذا يحكم العقل بماذا؟ بقبحه. استدل على ذلك باستقلال العقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة. هذا قاعد يقدم على ما يؤدي إلى المخالفة، إذا أراق الماء يؤدي هذا المن المخالفة للتكليف بعد ذلك، فهو إقدام على ما يؤدي إلى المخالفة. في محل الكلام أيضا هو إقدام على ما يؤدي إلى المخالفة، يعني عندما تدخل المساجد في الخمسة أيام الأولى وتدخل المساجد في الخمسة أيام الأخرى، هذا إقدام على ما يؤدي إلى المخالفة القطعية للتكليف المعلوم، وإن لم يكن التكليف فعليا. والظاهر يظهر من المحقق العراقي أنه يرضى بهذا الدليل، يعتبر أن هذا الدليل تام لإثبات شنو؟ المنجزية. منجزية بحكم العاقل، بمعنى أن العقل يدرك قبح هذا الإقدام، وإن كان حسب الصناعة كما يقول المحقق النائيني تجري فيه الأصول، هكذا يقول، يجري أنه شك في التكليف في الواقع الأولى وشك في التكليف في الواقع الثاني، لكن العقل عندما يلحظ الموضوع هو يقول بأن هذا الإقدام إقدام قبيح، يقبح على الإنسان أن يقدم على ما يؤدي قطعا علما إلى مخالفة المولى، ما يجوز أن يولي حد ذلك. فيكون من قبيل ماذا؟ وجوب حفظ القدرة في المقدمات المفوتة. نعم، اعترض المحقق العراقي على المحقق النائيني بأنه مع تسليم حكم العقل المذكور، يعني بقبح إقدام على ما يؤدي إلى المخالفة ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف على امتثال التكليف، يقول مع تسليم حكم العقل المذكور كيف يكون مقتضى القاعدة مقتضى الصناعة جريان الأصلين في شنو؟ في الطرف. نقول لا يمكن الجمع بينهما. شلون نقول بأنه مقتضى الصناعة جريان الأصل في هذه الواقعة وفي الواقع الثانية ولا تعارض بينهما؟ ايش قال؟ مو ممكن يجري الأصل في هذا بلا معارض، ثم بعدها منتج الواقع الثاني يجري أيضا فيها شنو؟ الأصل. والجريان الأصل في الطرفين لا يجتمع مع حكم العقل بماذا؟ بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى المخالفة للتكليف الواقعي. على كل حال يمكن توضيح هذا الدليل لإثبات المنجزية حسب ما يفهم من كلمات المحقق العراقي، يعني قلنا المحقق العراقي ارتضى هذا الدليل، سأشكل عليه إشكال آخر، أنه هذا لا يجتمع مع ماذا؟ مع كون الصناعة مقتضى الصناعة وجريان الأصلين في الطرفين. يفهم من كلمات المحقق النائي أن هذا الدليل الذي يقتضي المنجزية ويستدل به على المنجزية في المقام هو هذا، يدعي بأن المنجز للطرفين ليس هو العلم الإجمالي بتكليف مردد بين أن يكون فعلياً وبين أن لا يكون شنو؟ فعلياً. مو هذا اللي ينجز العلم الإجمالي، حتى يجي الإشكال بأن هذا ليس علماً بتكليف فعلياً على كل تقدير. ليس المنجز في المقام هو العلم الإجمالي بتكليف فعليا على تقدير وليس فعليا على تقدير آخر، ليس هذا هو المنجز، وإنما هو طرح حجم إجمالي آخر، يكون كلا طرفه فعليا، أي هو على كلا التقديرين يكون التكليف شنو فعليا فيه، يكون منجزا. بل يمكن تصوير علم إجمالي يقول بتكليف فعلي على كل تقدير فيكون هو المنجز، وذلك لأن العقل بحسب الفرض يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مراد المولى وغرض المولى ووجوب حفظ القدرة كما تقدم. يعني قلنا وافق المحقق النايني في هذا الشيء، يعني هذا هو حكم عقلي أقعدنا. لأن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مراد المولى ووجوب حفظ القدرة على أداء مطلوبه قبل مجيء ظرفه كما هو المفروض، لأنه هو سلم هذا كما قلنا. ومن الواضح أن وجوب حفظ القدرة بالنسبة إلى التكليف الاستقبالي وجوب فعلي، وجوب حفظ القدرة الذي يستقل به العقل وجوب فعلي وليس وجوب استقبالي. وبذلك يحصل علم إجمالي بوجوب فعلي إما متعلق بالاجتناب عن دخول المساجد فعليا، يجب عليها الدخول على تقدير شنو أن تكون حائض الآن، وعلى تقدير أن تكون حائض في المستقبل أكو وجوب فعلي بماذا؟ لأنه يجب حفظ القدرة لامتثال ذلك التكليف، وهذا الوجوب الثاني وجوب فعلي وليس وجوبا شنو استقباليا، فيكون هناك علم بتكليف فعلي على كل تقدير، هو يعلم بأنه مكلف قطعا إما بالاجتناب عن الدخول في المساجد هاي المرأة المرددة، إما بوجوب الاجتناب عن المساجد على تقدير، أو بوجوب حفظ القدرة على التقدير شنو الثاني. ووجوب حفظ القدرة الذي يستقل به العقل هو وجوب فعلي، وبذلك يحصل علم إجمالي بوجوب فعلي إما الاجتناب عن الوطئ على تقدير الحيض فعلا، أو حفظ القدرة يعني وجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف الاستقبالي على تقدير الحيض في الزمان شنو المستقبل المتأخر، وهذا علم إجمالي بالجامع بين تكليف لكل منهما فعلي الآن فعلي هو وليس فعليا على تقدير، وليس فعليا على تقدير، هو فعلي على كل تقدير، فيثبت التنجيز. فهو استدل بهذا الدليل أنه أكو عندنا علم إجمالي ما في إشكال، هذا لا مجال لأن يستشكل عليه أن كيف يكون منجز، لماذا؟ لأن كلا طرفه هو فعلي الآن. سغالة الأمر احنا في الطرف الثاني بدال ما نجيب وجوب الاجتناب عن الدخول المساجد في ذاك الظرف، هذا وخرنا جبنا شنو وجوب حفظ قدرة حتى نخلص من هذا الإشكال. هذا هو الدليل يستدل به على المنجزين. هذا الدليل اكو ملاحظات عليه، من جملة الملاحظات هو هاي مسألة ان العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف. واضح أن العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال التكليف إلا إذا كان التكليف منجز في مرحلة سابقة، على أساس يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف غير شنو غير منجز على المكلف. العقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثال تكليف عندما يكون ذلك التكليف قد تنجز عليه، عندئذ يأتي العقل ويستقل بوجوب حفظ القدرة على امتثال هذا التكليف عندما يكون هذا التكليف منجز عليه، سيكون في الحال في الاستقبال المهم أن يكون شنو منجز على المكلف، فيستقل العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله، ولم يصير تفعل شيء يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن لا تكون قادر على امتثال ذلك التكليف. لكن عندما يكون هذا التكليف منجزا في مرتبة سابقة حتى يدرك العقل بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته، فيحكم بوجوب حفظ القدرة على امتثاله. وأما إذا فرضنا أن هذا التكليف لم يكن منجزا على المكلف فلا يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة من ناحيته. إذن بناء على إذن لا بد من فرض وجود منجز للتكليف الاستقبالي. الآن لا بد من فرض وجود منجز للتكليف الاستقبالي حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة على امتثاله في ظرفه. امتثاله هذا في ظرفية يعني على امتثاله. حتى يحكم العقل الآن بوجوب حفظ القدرة على امتثاله في ظرفه، هاي في ظرفه متعلق بامتثاله. ولا يوجد ما يكون منجزا للتكليف الاستقبالي الآن إلا العلم الإجمالي. لو أخذنا العلم الإجمالي شنو اللي ينجز التكليف؟ ما هو الشيء الذي ينجز التكليف الاستقبالي؟ لا يوجد ما ينجز التكليف إلا العلم الإجمالي المفروض في المقام. فإن كان منجزا له، هذا العلم الإجمالي كان منجز لذاك التكليف الاستقبالي، فلا حاجة لإثبات المنجزية إلى تصوير علم إجمالي آخر. من احتاج هو هذا العلم الإجمالي الأول المفروض وجوده في المقام، اللي هو علم إجمالي قالوا بأنه فعلي على تقدير وليس فعليا على تقدير شيء آخر. هو هذا العلم الإجمالي إن كان منجز للتكليف الاستقبالي كما ينجز التكليف الفعلي، إن إذن لا حاجة إلى تصوير علم إجمالي جديد. وإن لم يكن منجزا هذا العلم الإجمالي لا ينجز التكليف الاستقبالي، وإنما فقط هو ينجز التكليف الفعلي لا ينجز التكليف الاستقبالي، لم يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة على شنو؟ على امتثاله. ما يستقل العقل بقبح الإقدام على ما يوجب شنو؟ مخالفة هذا التكليف، لأنه غير منجز على المكلف. ماكو شيء ينجز هذا التكليف الاستقبالي على المكلف حتى يجي العقل يحكم بوجوب مراعاة هذا التكليف ووجوب حفظ القدرة على ماذا؟ على امتثاله في ظرف. إذا لا يحكم. إذا قلنا أكو حكم عقلي بوجوب حفظ القدرة وقبح الإقدام على ما يوجب تفويت مراد المولى كما ذكروا، إذا أكو حكم عقلي معناه أكو منجز في مرتبة سابقة وليس هو إلا العلم الإجمالي. ومع كون العلم الإجمالي منجزا لذلك التكليف فالعقل يحكم بلا إشكال بوجوب حفظ القدرة، لكن لا نحتاج حينئذ لإثبات المنجزية إلى تصوير علم إجمالي جديد. وإذا أنكرنا أن يكون هذا العلم الإجمالي منجز فالعقل حينئذ لا يحكم بماذا؟ بوجوب حفظ القدرة تجاه ذلك التكليف الاستقبالي. هذا مضافا إلى أن محل الكلام ما إذا كان الزمان المتأخر دخيلا في التكليف خطابا وملاكا. هذا النحو الأول كلامنا، إذا كان الزمان المتأخر دخيل في التكليف خطابا وملاكا، يعني للتكليف فعلي للخطاب فعلي وللملاك شنو فعلي، كل منهما في المستقبل. محل كلامنا هذا أن محل الكلام ما إذا كان الزمان المتأخر دخيلا في التكليف خطابا وملاكا، فالملاك ليس فعليا كالخطاب، وفي مثله لا يمكن لا يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة على الامتثال. ما يحكم القدرة، من قال أن العقل يحكم بوجوب حفظ القدرة على الامتثال؟ عندما لا يكون الملاك للفعل شنو؟ فعليا. العاقل إنما يحكم بوجوب حفظ القدرة عندما يكون الملاك فعلي. خطاب ما يخالف، مو فعلي، خطاب استقبالي ليس فعليا، لكن ملاك الحكم ثابت، المقتضي لذلك الحكم ثابت، فيقال بأنه العقل يحكم بقبح تفويت هذا الملاك على المولى. أما عندما لا يكون هناك لا تكليل الخطاب ولا الملاك غير ثابت أصلا، فهذا دعوى أن العقل يستقل بلزوم حفظ القدرة مع ذلك وجوب وقبح الإقدام على ما يوجب تفويت ملاك المولى، هذا أول الكلام. نعم، إذا كان الزمان دخيلا في الخطاب فقط لا في الملاك، مما يعني أن الملاك شنو؟ فعلي، والمقتضي موجود، وإن كان الخطاب شنو منع منه مانع كما تقدم، وهو استحالة الواجب المثلا المعلق. نعم، إذا كان الزمان دخيلا في الخطاب فقط دون الملاك، بحيث يكون الملاك فعليا، حكم العاقل بوجوب حفظ القدرة. إذن دعوى حكم العاقل بوجوب حفظ القدرة تنشق العلم إجمالي جديد أحد طرفيه هو حكم العقل بوجوب حفظ القدرة، ويدعى بأنه حكم فعلي. هذا مبني على ماذا؟ هذا يعني نؤمن به في غير محل، كان في النحو الثاني نؤمن به، لا في النحو الأول عندما يكون الملاك غير فعلي كالخطاب الذي هو محل الكلام. وعلى كل حال، فالصحيح أن العلم الإجمالي في المقام منجز للتكليف، لأنه لا يفرق، هذا المطلب اللي اخترناه سابقا، لا يفرق في المنجزية التي يدركها العاقل بين التكليف الفعلي والتكليف شنو؟ استقبالي. قلنا أن العقل الآن يحكم هو بماذا؟ دخول ذلك التكليف في دائرة حق الطاعة، هو يدرك ذلك، يحكم بمعنى يدرك بأن كل تكليف يصدر من المولى هو داخل في دائرة حق الطاعة، وأن للمولى على العبد حق الطاعة في هذا التكليف، لمجرد أن العقل يعلم بالتكليف سواء كان فعلي أو كان استقبالي، العقل يحكم بماذا؟ يحكم بدخوله في دائرة حق الطاعة ولزوم طاعته وحرمة عصيانه واستحقاق العقاب على مخالفته. وهذا هو معنى التنجيز، لا نريد بالتنجيز إلا حكم العقل وإدراك العقل لماذا؟ لدخول التكليف في دائرة حق الطاعة على نحو يحكم بماذا؟ بقبح معصيته ولزوم طاعته. ومنه يظهر الحال في النحو الثاني، يعني إذا قلنا بالمنجزية في النحو الأول من باب أولى أن نقول بالمنجزية في النحو الثاني. شنو النحو الثاني؟ ما إذا كان الزمان المتأخر قيدا في التكليف خطابا لا ملاكا، بمعنى أن الملاك فعلي وإن كان الخطاب استقبالي، هذا النحو الثاني. حينئذ يثبت التنجيز فيه من باب أولى، لأن إحنا في النحو الأول اللي لا التكليف فعلي ولا الملاك فعلي قلنا بماذا؟ بالمنجزية. قلنا بالمنجزية مع أنه لا التكليف فعلي للخطاب فعلي ولا الملاك فعلي، فإذا ما ظنك عندما يكون الملاك التكليف فعليا والمقتضي للتكليف فعلي وإن كان الخطاب استقبالي، هذا المنجزية له تثبت من باب أولى. نعم، إذا لم نقل بالمنجزية في النحو الأول، يعني تبعنا الشيخ الأنصاري والمحقق الخراساني لا يقولون بالمنجزية، إذا لم نقل بالمنجزية في النحو الأول ينفتح البحث على المنجزية في النحو الثاني، ليش؟ لوجود خصوصية فيه ليست موجودة في النحو الأول. وهي شنو الخصوصية؟ أن الملاك شنو؟ فعلي. إذن باعتبار كون الملاك فعلي هذا وحده يوجب المنجزية أو لا؟ أكو مجال لهذا الباحث. ينفتح الباحث على المنجزية الثانية على أساس فعلية الملاك وتحققه. المنسوب إلى الشيخ الأنصاري القول بالمنجزية في هذا النحو. ليش؟ لأن الشيخ الأنصاري إذا تفطرون نسب إليه القول بالتفصيل بين النحوين. النحو الأول يقول ماكو منجزية، لكن بالنحو الثاني يقول شنو؟ بالمنجزية. يعني عندما يكون الملاك فعليا هو يقول بالمنجزية، لكن عندما لا يكون الملاك فعليا في الخطاب هو لا يقول بالمنجزية. والصحيح هو المنجزية هنا أيضا كما هو الحال في النحو الأول، لأن العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يؤدي إلى تفويت الملاك والغرض الملزم على المولى، فيجب الاحتياط في الطرفين لتحصيله. عقل يستقل بهذا بأنه يجب ما دام الملاك فعلي والمقتضي كامل، وإنما منع الخطاب مانع، مانع منع الخطاب، منع منع التكليف في مرحلة الخطاب، وهو استحالة الوهج المعلق مثلا، لكنه عدم التكليف ليس لأجل عدم الملاك والمقتضي، وإنما علما للمانع. في الملاك تام والمقتضي تام لهذا التكليف، العقل هنا يستقل بماذا؟ بقبح تفويت الملاك التام الملزم على المولى، يستقل بذلك، وحينئذ يكون هذا هو المنشأ للمنجزية. والحاصل أن العلم بالملاك التام الفعلي كالعلم بالتكليف الفعلي، كالعلم بالتكليف الفعلي. والترخيص في تفويت الملاك التام الملزم كالترخيص في تفويت التكليف الفعلي، كل منهما بنظر العقل قبيح. والترخيص في تفويت الأول الملاك كالترخيص في تفويت التكليف الفعلي. والمفروض أن عدم التكليف ليس لعدم المقتضي، بل للمانع، وهو ماذا؟ استحالة الواجب المعلق على ما تقدم. ومن الواضح أن عدم التكليف الفعلي لمانع مو لعدم المقتضي، مانع لا يرفع قبح الترخيص في تفويت الملاك الملزم. فالمنشأ هو هذا، المدرك المنجزية في النحو الثاني هو هذا، أن العقل يستقل بقبح تفويت الملاك الملزم عندما يكون الملاك تام وثابت. طبعا هاي مسألة أخرى، أنه شلون نثبت أن الملاك شنو تام؟ احنا قاعد نفترض. أما متى يكون الملاك تام؟ بعد يمكننا أن نقول دعاء استحالة، ما لنا طريق لإدراك أن الملاك موجود إلا من خلال شنو؟ التكليف والحكم. أكو شي نظرية الحكم موجود، أكو ملاك، حكم ينتفي ما موجود، ما نقدر نعرف وجود الملاك. احنا كنا قضايا فرضية نقول على تقدير أن يكون الملاك فعليا والتكليف استقباليا، هنا العقل يحكم بالمنجزية في هذا الفرض. ومنه يظهر بأنه لا فرق بين النحو الأول والنحو الثاني في ماذا؟ في التنجيز. انتهى هذا البحث، يعني بحث شنو العلم الإجمالي في التدريجيات. البحث الآخر الذي سندخل فيه إن شاء الله بعد التعطيل هو البحث عن الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي. ونسألكم الدعاء، لا تنسونا من الدعاء في مظان الإجابة مكانا وزمانا إن شاء الله تعالى، ونحن أيضا إن شاء الله لا ننساكم من الدعاء، موفقين إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.